بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في بداية هذا الدرس لا يفوتنا أن نذكر بكامل الأسى والأسف ما حصل على المجمع العلمي المصري في يوم السبت والأحد الماضيين، 22 محرم والسابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2011، ومأساة عظيمة يسجلها التاريخ وفيها عبرة وعظة. أكثر من 200,000 مخطوط في ذلك المكان تعرضوا للحرق، بعضها حرق، بعضها حرق جزء منه، بعضه الآن لا يزال للأسف الشديد ملقى في حديقة دار الكتب المصرية متناثرة في ذلك المكان تنتظر من يقوم بإسعافها وإدخالها إلى دار الكتب وفهرستها واضعة في مكانها. منظر مؤسف ومفضع في الحقيقة، يذكرنا بما حدث أيام التتر والمغول من إلقاء التراث العظيم، تراث المسلمين الذي كان في بغداد في النهر حتى تغير لون النهر أو لون الماء منه وسجلها التاريخ، وسيسجل التاريخ أيضا هذه المأساة التي هي من إفرازات الثورة غير المباركة. ولو كان هذا الأمر أظن في أي بلدة من بلاد العالم لهبوا ونهضوا لحفظ ذلك التراث، والذي لا أدري يعني بغض النظر عن أسماء المخطوطات أو فنونها وعلومها، لم أقف إلى الآن على فهرسة لكتب أو مخطوطات هذا المجمع العلمي، لكن لا شك أن فيه نفائس أو سيكون فيه بعض النفائس بلا شك، سواء في العلوم الدينية أو غير ذلك. لو قلت لو حصل هذا الأمر في أي بلدة من بلدان العالم فإنها ستهب لنجدة علومها وكنوزها، فهذه الكنوز لا تقدر بمال، هذه الكنوز لا تقدر بمال ولا ذهب ولا فضة. الذهب والفضة يأتيان والمال يأتي ويذهب، لكن مخطوطات كتبها العلماء والأئمة في شتى الفنون تحرق، كتبوها إما بخط أيديهم أو كتبها النساخ، تحرق وتباد وتمزق هنا وهناك. وإلى الآن بعد مرور حوالي 5 أيام لا زالت ملقاة في حديقة دار الكتب تنتظر من يمد يده إليها. هذا يدل على أننا لازلنا في مؤخرة الأمم في الوعي والإدراك. العلوم هي في مقدمة اهتمامات أي أمة. كنوز المسلمين في تراثهم، تراث أسلافهم في شتى الفنون، كنوز لا يفرط فيها بحال الأحوال. الغرب والشرق سرق من بلادنا الكثير من الكنوز أيام الاحتلال ويحتفظ بها في الخزائن الملكية أو الملكية، خزائن الملوك، وما يحتفظ به في المكتبات العامة فالوصول إليه في غاية الصعوبة، فالوصول إليه في غاية الصعوبة، ولا يشترى بمال، لا يسمحون لك أن تدفع أي مبلغ من المبالغ لتأخذ أي مخطوط كان مكان، حتى لو كنت سأدفع مليار، إلا إذا كان على سبيل السرقة، واحد لص في ذلك المكان اسرق المخطوط ويعطيه لك. لكن بالطريقة العادية لا يوجد دولة في العالم تسمح بإخراج مخطوط من مخطوطاتها كائنا ما كان بأي ثمن، لكن هناك طرق معينة لتبادل صور المخطوطات، تبادل صور المخطوطات خاضع لشروط معينة، كان يكون إنسان يحضر في الدكتوراه أو الماجستير مثلا أو دبلوم أو في فن من الفنون ويحتاج صورة من هذا المخطوط، بغير ذلك لا يعطونك، حتى لو قلت أريد نسخة خاصة بي لا يعطونك، إلا إذا حصل في وسائط تريد تحقق كتابا على عدة مخطوطات تبدأ تذهب لأصحاب الشفاعات والوسائط ليصور لك ما تريد بصعوبة بالغة، قد تأخذ في هذا عدة سنوات، سنتين أو ثلاثة ليصور لك مخطوطا. فإذا كان هذا هو شأن المخطوطات وكتب التراث في مكتبات العالم، في من يعقلون ويفهمون ويعرفون قيمة هذا التراث، فكيف يحصل في بلادنا هذه المأساة العظيمة التي لا مخرج منها، لا مخرج منها، شيء احترق وذهب، هل تستطيع أن تأتي به؟ لا، مأساة عظيمة ستسجل في التاريخ علينا، وإننا لم نحافظ على ذلك التراث الذي حافظ عليه أجدادنا وأجدادهم حتى وصل إلينا، فكان إحراقه أحد نتائج تلك الثورة اللامباركة، ويكفي هذا فقط، لو لم يكن من شؤمها إلا هذا لكفى، فضلا عما تسمعون تقرؤون وتشاهدون من المآسي. وإذا كنا قد كنا نتكلم في أول أمر من 10 أشهر عن أدلة من الكتاب والسنة ثم ذكر كلام السلف للدلالة على حرمة هذه المظاهرات والخروج والاعتصامات، وأظن في هذا المكان في درس الطحوية أول درس ذكرته في أول تلك الأحداث نقلت وقرأت كلام أهل العلم، منهم الشيخ على ما أذكر الشيخ ابن عثيمين والسدلان وكلام الألباني في هذا المكان من حوالي أكثر من 10 أشهر في حرمة الاعتصامات والمظاهرات، وهذه الآن النتيجة. لا نحتاج الآن إلى ذكر أدلة أخرى، فالواقع الآن دليل كبير يضاف إلى تلك الأدلة. ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعد التاريخ في صدره، ومن وعد التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. الذي لا يستفيد من التجارب أو التجارب والتاريخ ليس بعاقل. فهل إلى الآن لا يزال قومنا سادرين وغافلين؟ لا نجد فتاوى كما كنا نسمع فتاوى في حل الخروج وأنه أمر معروف ونهي عن منكر، لا نجد فتاوى كما كنا نسمع فتاوى في جواز الانتخابات بل مشروعيتها، بل تأثيم من لم ينتخب، هذه من أعجب العجب. سمعت أحدهم بنفسي يقول إن الوقوف في طابور الانتخابات أعظم من قيام الليل، أعظم من قيام الليل، ويقول بأن الذين يمنعون هذا الأمر يعيشون خارج نطاق الزمن، خارج نطاق الزمن. ولعل يوم الشد نوزع عليكم فتوى الشيخ البراك بإذن الله فيها بيان واضح لتحريم الانتخابات والكلام على دخول المرأة في الانتخابات وفي المجلس ونحو ذلك. وكلمة خارج نطاق الزمن كلمة فيها إشكال عقائدي في الحقيقة، مخالفة عقدية، لكن الذي يقولها يقصد أنهم يعيشون في كوكب آخر. الذي يدور مع كتاب السنة الآن هو الذي يعيش خارج نطاق الزمن، أما الذي يخالف الأدلة والبراهين ويخالف كلامه فيما سبق وكلام العمة، هذا الذي هو الصواب، ينبغي أن يصدق قوله سمعنا وأطعنا. إذا قال أن وقوف في طابور الانتخاب أعظم من قيام الليل، نقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا ينبغي الإنسان أن يقول كل شيء ويحاول أن يلزم به كل الناس، لا، عندك دليل هاته، عندك رأي اذكره، لكن اذكره بأدب بلا تثريب على المخالف وبلا تقبيح للمخالف، لأن المخالف قد يكون معه الحق. لو فرضنا أنك تظن أن عندك الحق لا تسب المخالف ولا تصنع نوعا من الإرهاب الفكري، خارج نطاق الزمن. والعجب أن العلمانيين يقولون عن هؤلاء أيضا أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام خارج نطاق الزمن، وهذا من العجائب. إن قرأت مقالا لأحدهم يزعم أن هؤلاء الذين دخلوا معهم باسم السلفية وباسم محاولة العودة للشريعة وكذا العودة للشريعة يقولون عنهم أنهم خارج نطاق الزمن. فما أدري من الذي أخذ الكلمة من الثاني، وهي كلمة فيها خطأ من وجوه شتى. فالقصد من هذا الكلام أننا لا نحتاج الآن إلى المزيد من الأدلة في بيان بطلان هذه الطريقة، فأي عاقل نظر إلى العشرة أشهر والأحد عشر شهرا الماضية يعلم علم اليقين أن هذه الفتاوى في جواز الخروج والمظاهرات والاعتصامات باطلة، حتى لو أقر بها الحكام، وأنه لا يوجد شيء في الواقع اسمه سلمية، لا يوجد شيء في الواقع اسمه مظاهرات سلمية. المظاهرات السلمية تتحول بالتدريج إلى حرب، والواقع يقول ذلك. كل من خرج في ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي سوريا بدأوا بالسلمية، وفي مصر بدأوا بالسلمية، ثم انتقلت إلى سفك الدماء وإلى أتك الأعراض وإلى اغتصاب الأموال وغير ذلك، وإلى القتل والتشريد وما رأيتم وما سمعتم. هذا وهم، ليس هناك شيء اسمه سلمية، هذا كلام نظري لا حقيقة له، الواقع يقول ذلك. لو حتى لو صرح به ولي الأمر أو الحاكم قال لا مانع من ذلك، فنقول هذا أمر بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، أن الواقع والنتائج تقول بأن هذا وهم. فأحببت أن أسجل هذه الكلمة بمناسبة حرق المجمع العلمي المصري لتسجل للتاريخ، وينظر أصحاب الفتاوى بجواز المظاهرات والاعتصامات والخروج ليراجعوا أنفسهم وينظروا ماذا جروا على الأمة من الوبال ومن الخيبة والخسران بتلك الفتاوى. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر عن السلف أنهم قالوا ليلة واحدة من إمام غشوم خير من 60 ليلة بلا إمام. ليلة واحدة من حاكم ظلوم غشوم ظالم مستبد خير من 60 سنة بلا إمام أو بلا حاكم. وصدق قائل ذلك، والواقع يؤيد صدق هذه المقولة. والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم نرجع إلى درسنا، كنا قد تكلمنا على قول الماتن من الطحاوي: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزهة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وتكلم الشارح على هذا الركن العظيم الإيمان بالملائكة واسترسل فيه، وعلقنا عليه بما تيسر. ثم ينتقل الشارح بعد ذلك إلى مسألة جديدة، وذكرت لكم أن ما نقله في الأسبوع الماضي هو من كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان، وختم ذلك المبحث بقوله: وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، يعني بذكر الملائكة، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة. كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. هذه عبارة الشارح. أما عبارة ابن القيم في هذا الختام يقول: أما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر. ذكر الملائكة في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر. ولهذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. طبعا هذا الكلام متى نحتاج إليه؟ طبعا نحتاج إليه هذا الركن والمناقشة فيه والأدلة في الرد على الطوائف التي ذكرناها في أول الأمر من هؤلاء الفلاسفة الذين يقولون الملائكة إنما هي أشياء تخيلية أو تخيلية يتخيلها النبي وليس لها وجود. وبعضهم أيضا يعني غيرهم يقول بأنها لا عقول لها، وينكر ما ورد في الكتاب والسنة من أوصافهم التي ذكرناها في الدرس الماضي. فنحتاج إلى تلك الأدلة التي ذكرناها وذلك التفصيل لإبطال أولئك أو قول لإبطال قول أولئك الذين تكلموا في الملائكة كلاما فاسدا. هناك مسألة ينتقل إليها المؤلف، مسألة أخرى: هل يلزمنا أن نفاضل ونقارن بين الملائكة والنبيين؟ يعني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبيين والمرسلين كما قال هنا: ونؤمن بالملائكة والنبيين. فهل يلزمنا المفاضلة بين الملائكة والنبيين؟ يعني هل يلزمنا أن نقول أيهما أفضل، الملائكة أم الأنبياء، أو أيهما أفضل الملائكة أم الأنبياء والأولياء؟ الأنبياء والأولياء، يعني نضيف الأولياء، أو كما يقول بعضهم نضيف صالحي البشر. نضيف صالحي البشر. إن هل يلزمنا أن نفاضل بين الملائكة وصالحي البشر من الأنبياء والأولياء؟ هذه مسألة هذه المسألة التي يتكلم عنها المؤلف، وما ثمرة تلك المسألة بالنسبة لنا؟ تلك المسألة ما ثمرتها؟ ثمرتها أن المفاضلة بين الأنبياء وصالح البشر، ليست المفاضلة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، عفوا، أن المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر ثمرتها أن الإنسان إذا كان من الصالحين فيدخل في هذه المفاضلة أو في تلك المفاضلة بقدر صلاحه، بقدر صلاحه وبقدر إكمال عبوديته لله جل وعلا، إكمال عبوديته، لأننا سنعرف أن من فضل الملائكة فضلهم لكمال حالاتهم في دوام العبادة ودوام القنوت ودوام الطاعة. من فضل الملائكة فضلهم بدوام عبادتهم ودوام طاعتهم وقنوتهم قيامهم لله جل وعلا قانتين. فمن يشترك معهم في ذلك من البشر تأتي هنا المقارنة، إذا اشترك في هذه الخصلة آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الملائكة آمنوا وعملوا الصالحات كما قال تعالى عنهم في سورة غافر، ويؤمنون به، يعني يؤمنون بالله جل وعلا ويعملون الصالحات أكيد، لأنهم منهم الراكع والساجد وإلى غير ذلك. وأيضا الصالحون من بني آدم آمنوا وعملوا الصالحات، فمن أين تأتي هنا المفاضلة وما وجه المفاضلة؟ هنا هذه المناقشة، هل يقال إن بني آدم لهم عقول وشهوات فهم يكابدون الشهوات ويدافعونها وينتصرون عليها فيعظم أجرهم وفضلهم، والملائكة لا شهوات لهم فلا يعانون ما يعانونه بنو آدم؟ هذا أحد الأوجه، لكن قد يقال في ذلك بأن طول عبادة الملائكة طول أمدها طول صلاتها.